إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سمير علي مندي والمخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميلة رواء حيدر في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار، فإلى هناك.
أسعدتم مساء مستمعي الكرام. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي جورج بوش والمصري حسني مبارك ناقشا اليوم سبل متابعة المؤتمر الدولي حول أمن العراق والذي عقد في شرم الشيخ. جرى النقاش في مكالمة هاتفية حسب قول الناطق توني سنو الذي نقل عن بوش قوله لمبارك أن تنظيم المؤتمر كان جيدا وأنه حقق دعما كبيرا للحكومة العراقية. دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار في مجلس النواب ينادم كن اليوم الشركات الأجنبية المشاركة في المعرض الدولي للإعمار الذي يقام في الأردن، دعاها إلى المساهمة في جهود الإعمار قائلا أن العراق يحتاج إلى 300 مليار دولار لإعمار قطاعات النفط والاقتصاد والصناعة والزراعة والبنى الارتكازية. يونادم كنا أشار إلى أن العراق سوق واسعة تحتاج إلى خبرات وتكنولوجيا كي تتمكن البلاد من احتلال موقعها الصحيح بين دول العالم. كنا أقر بوجود مشاكل على صعيد الوضع الأمني، غير أنه أشار إلى وجود مناطق آمنة أيضا في شمال العراق وجنوبه يمكن للشركات الأجنبية الاستثمار فيها. جاء حديث كنا في افتتاح المعرض الدولي للإعمار بمشاركة أكثر من 700 شركة عربية وأجنبية من بريطانيا والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا واليابان وروسيا والعربية السعودية والولايات المتحدة. أكد فلاديمير جاموف سفير روسيا في بغداد مقتل صحفي روسي هو ديمتري تشيبوتايف. قتل الصحفي مع ستة من جنود التحالف متأثرين بجراحهم إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم يوم الأحد في محافظة ديالى. الصحفي ويبلغ 29 من العمر كان يعمل مصورا مستقلا لمجلة نيوزويك باللغة الروسية وصحف روسية أخرى. هذا وذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن دولة العراق الإسلامية وهي جماعة تمثل واجهة لتنظيم القاعدة في العراق نشرت بيانا على الإنترنت أعلنت فيه مسؤوليتها عن العملية. أعلنت جمعية الصليب الأحمر الدولية تكثيف عملياتها في العراق لتوفير الغذاء والماء والرعاية الصحية لمئات الآلاف من المرحلين داخليا حسب ما أعلنت الجمعية على لسان بياتريس ميكفاندروكو مسؤولة العمليات في الشرق الأوسط، وأضافت أن الجمعية تسعى إلى جمع 29 مليون دولار لتغطية نفقات هذا التوسيع، مما يجعل حصة العراق في ميزانية الجمعية لعام 2007 تزيد على 75 مليون دولار أمريكي. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال بشر خصاونة مدير المركز الأردني للإعلام أن وجود آلاف العراقيين النازحين في الأردن يكلف الدولة مليار دولار تقريبا سنويا، وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق باسم الحكومة ناصر جودي أن شهر تموز المقبل سيشهد نشر إحصائية عن عدد النازحين والمقيمين العراقيين على أراضي المملكة. انفجرت سيارتان مفخختان في الرمادي وأدتا إلى سقوط 25 شخصا في الأقل وإصابة العشرات حسب مصادر في الشرطة. الانفجار الأول وقع داخل السوق والثاني استهدف سيارات تقف في طابور عند نقطة تفتيش، وذكر مسؤولون أنهم يبحثون عن سيارة مفخخة ثالثة بعد ورود معلومات عنها. اعتقلت قوات أمريكية 15 مشتبها بهم اليوم في سلسلة مداهمات استهدفت قادة تنظيم القاعدة في العراق في الحلة والتاجي وبلد والفلوجة. في الخالص في محافظة ديالى قتل مسلحون 6 جنود عراقيين، وقال مسؤولون في الصحة أن السلطات الصحية تسلمت الجثث اليوم. الجيش الأمريكي أعلن في بيان حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه مقتل أحد جنوده في يوم الأحد في بنيران أطلقها مسلحون في بغداد. أعلنت جماعة على ارتباط بتنظيم القاعدة في العراق تدعو نفسها جنود الدولة الإسلامية في ديالى اختطاف 9 رجال شرطة عراقيين ومسؤولا في الدفاع، وطالبت بإطلاق سراح جميع السجينات العراقيات من الطائفة السنية، ومنحت الحكومة فترة 72 ساعة لتحقيق مطالبها. حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء، أشار إلى بيان نشرته الجماعة على الإنترنت مرفقا بشريط فيديو يظهر فيه المختطفون. عبرت تركيا عن أملها في ألا يعارض الرئيس الفرنسي المنتخب نيكولا ساركوزي انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد تسلمه منصبه. جاء ذلك اليوم على لسان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة. هذا وقد هنأ قادة الاتحاد الأوروبي ساركوزي، وهو من أب هنغاري مهاجر، هنأوه على فوزه في الانتخابات، بينما عبر الرئيس الأمريكي جورج بوش عن أمله في العمل معه. يذكر أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة شهدت أعلى نسبة مشاركة للناخبين منذ عام 1981 وهي 84%. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وأهلا بالجميع مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها أرى عددا من المواطنين في بغداد حول ظاهرة التفجيرات الانتحارية. كما سنتابع تقريرا من أربيل عن تفاؤل الأكراد بتنفيذ قرارات لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك. كما ستتضمن هذه الساعة جولتين صحفيتين على أبرز ما كتبته صحف عمان والقاهرة عن الشؤون العراقية، ثم نتعرف على مراحل إعادة تأهيل فندق الشيراتون في البصرة. كما سنتابع أسباب ارتفاع أسعار الإسمنت المحلي في الأشهر القليلة الماضية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على أبرز المشاكل التي تواجه شريحة المكفوفين. سيدتي وسادتي، يكاد لا يمر يوم بدون أن تشهد العاصمة بغداد حوادث تفجير، أغلبها حوادث انتحارية يذهب ضحيتها العشرات بل أحيانا المئات من القتلى والجرحى. مواطنون أعربوا عن استغرابهم من هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم والأسباب التي تدفعهم إلى قتل الأبرياء معهم، مستنكرين الأفكار التي يحملونها والتي هي بعيدة عن ثقافة العراقيين بحسب رأيهم. عن ظاهرة الأعمال الانتحارية أعد مراسل إذاعة العراق الحر عادل محمود الاستطلاع التالي.
أن يفجر إنسان نفسه بسيارة مفخخة أو حزام ناسف وسط جمع غير محدد من الأشخاص في سوق أو ساحة أو حافلة، ظاهرة كان يراها العراقيون بين آونة وأخرى على شاشات التلفاز، غير أن هذه الظاهرة التي ابتدأت بالتدريج أخذت تزداد وتتسع حتى أصبحت جزءا يوميا من حياة وحوارات وتفكير العراقيين. المواطن محمد علي يتحدث عما يراه غسيل دماغ وراء قيام البعض بأفعال من هذا النوع تؤدي إلى تدمير الذات والآخرين بعشوائية كبيرة.
يعني هم يبررون قتل الأبرياء، يقولون مهم هؤلاء يذهبون إلى الجنة إن كانوا مؤمنين ويذهبون إلى النار إن كانوا غير يعني ملتزمين. فأي منطق هذا الذي يبرر أن يقتل أناس مسلمين بهذه الكمية الوافرة وبهذا العدد الهائل؟ هذا منطق لا يرضاه أي أحد. هذا يعني ضحك على الدقون هؤلاء الذين غرروا بهم، وتجدهم أغلب الذين يفجرون أطفال يعني بعمر 16 شباب يعني غير مكتمل قواهم الفكرية.
أما المواطن موسى الخافور فيعتقد أن الفقر الروحي هو السبب وراء شهوة العنف التي تتسم بها هذه الأفعال.
بين أن تساهم في خلق وتبث الحياة في حالة معينة شيء، وبين أن ترى الأشلاء متناثرة والدماء سائلة شيء آخر. وراء هذه الدوافع أو وراء هذه الحوادث دوافع جمة، في مقدمتها هناك فقر يكاد يتخطى كل جوانب القيم داخل هذا الإنسان. فإذا انمحت هذه القيم أصبح بمقدور هذا الفاعل أو هذا الدافع أن يقدم هذا التسطيح وهذا الفقر من أجل الاستمتاع بهذه الأشلاء وسيل هذه الدماء، وإلا ما معنى أن يتمتع الفرد الإنسان وهو يرى الأشلاء متناثرة؟
بالطبع الجانب الديني له حيز مهم في تبرير هذه الأفعال، ولهذا فله دور مهم أيضا في التصدي لها أو التوقف عندها. المواطن سعد يعتقد أن فكرة الاختلاف بحد ذاتها سواء كانت في الدين أو غيره لم ولا ولن تمنع مطلقا وجود نقاط التقاء كثيرة بين البشر المختلفين أنفسهم.
اختلاف حتى في مجال الدين، رسول الكريم عليه الصلاة والسلام اختلاف أمة رحمة، وقد يكون الاختلاف في معناه اللغوي اختلاف في وجهات النظر، وقد يكون الاختلاف في الالتقاء في الاندماج. لذلك أي في بداية الاختلاف أنه يكون اختلاف في الرؤية، لكن من ثم الالتقاء في المشاعر، الالتقاء في البنية الاجتماعية الآخرين. لذلك هذه الأساليب لا يمكن تفسيرها إلا بصفة سوداوية عدوانية.
غير أن المواطن أبو فرات يرى أن المشكلة تكمن في تكفير الفكر بحد ذاته، وهو أمر لا ينطلق من الدين فقط بل من التحزب السياسي المنغلق والجامد أيضا.
المشكلة بالتكفيريين، تكفيري الفكر مو بس تكفيري الفعل، يعني تكفيري الفكر من يكفرك من ناحية الفكر مالتك، من ناحية الثقافة مالتك، من ناحية المذهب، من ناحية الحزب. هو هذا المشكلة المشاكل الآن بالعراق. احنا دائما ديجونا هسه نقول احنا تكفيريين من خارج البلدان، لا، بالإضافة عندهم احنا تكفيريين من داخل البلد. احنا بعضهم هنا يكفر داخل المواطنة مالته، يعني يعتبر انه فلان طائفة او فلان فئة او فلان مجموعة متمت للمواطنة العراقية. احنا هذا هم نعتبره فكر تكفير. الفكر التكفيري ليس الفكر الديني فقط، الفكر السياسي المتحزب.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زالت إذاعة العراق الحر معكم مستمعين الكرام، وهذه المرة من أربيل. ففي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد محمد أحسان وزير شؤون المناطق المتنازع عليها في حكومة إقليم كردستان العراق، أكد أنه من مصلحة الأكراد أن يكونوا جزءا من العراق، موضحا أن حكومة الإقليم بدأت بالتخطيط لمرحلة ما بعد الاستفتاء الذي سيجري في كركوك بعد تنفيذ قرارات لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك، مشيرا إلى جملة تعقيدات وعراقيل تعيق عملية تنفيذ المادة 140 من الدستور والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها. شمال رمضان لديه المزيد من التفاصيل.
تراجعت حالة التشاؤم التي سادت بين الكرد في الفترة الماضية حول مستقبل مدينة كركوك بعدما أقرت الحكومة العراقية مؤخرا خطوات تمهد للاستفتاء الذي سيقرر مصير المدينة بنهاية العام الحالي. وكان التطلع الكردي في تطبيق الالتزامات الدستورية وحسب مواعيدها المحددة بشأن كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها قد اصطدم باعتراضات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي منذ إعلان الدستور. ومع بدء الحكومة العراقية بتطبيق الالتزامات الدستورية بشأن تلك المناطق، بدأ الكرد بالتخطيط لمرحلة ما بعد الاستفتاء. محمد إحسان وزير شؤون المناطق المتنازع عليها في حكومة إقليم كردستان أبلغ إذاعة العراق الحر بمشروع لدمج أكبر للتركمان والعرب في إدارة المدينة بعد الانتهاء من الاستفتاء.
هناك مشروع لإدارة مشتركة للمدينة، يعني أن يكون هناك تواجد تركماني أكثر من السلطة في إدارة المحلية، وتواجد عرب الأصليين أكثر، حتى أكثر من النسب المقررة في الانتخابات أو النسبة الذي حصلوا عليها في الانتخابات، وحتى الذين أتوا إلى المدينة ضمن سياسة التعريب ولم يودون الرجوع إلى ديارهم سوف لا يكون هناك رجوع قصري قط، ولكن يسقط حقهم في عملية استفتاء أي تقرير مصير المدينة. بعد تقرير مصير المدينة من قبل أهالي المدينة الأصليين يحق لهم التنقل في أي مكان، ويحق له المشاركة بأي شكل كيكونوا على أساس المواطن الفاعل.
أما دار يارا المستشار بمكتب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني فنفى كون وجود النفط في كركوك سببا رئيسيا في تمسك الكرد بالمدينة.
من وجهة نظري أنه الموضوع فيها عامل اقتصادي وعامل النفط، لأنه النفط موجود في جميع أنحاء كردستان. أنا أتصور بالعكس أنه عامل النفط وعامل الاقتصاد هو سبب للجهات الأخرى اللي يتصورون أنها مدينة كركوك ليست كردستانية.
الوزير محمد إحسان تطرق في حديثه كذلك إلى الخطوات الأحدث للحكومة على صعيد معالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها.
التطورات الأخيرة صدرت باللجنة العليا لتنفيذ المادة، قد أصدرت 4 قرارات مهمة وصادق عليها مجلس الوزراء العراقي وعممت على كافة مؤسسات الدولة العراقية، ونحن الآن في صدد التعامل معها. أعدت استمارة للرجوع الوافدين واستمارة خاصة للمرحلين، وتوجه أعداد هائلة من المواطنين الكرد والتركمان والعرب الذين يودون الرجوع إلى كركوك والذين يودون الخروج من الكركوك بعد تكملة معاملاتهم، وهي نقل بطاقة الأرزاق وسجل أحوال مدني والوظيفة، يكون مهيئاً أو مؤهلاً لاستلام المنحة وقطعة أرض في المنطقة التي أتى منها.
تراوم العراقيل التي لا تزال تعترض آلية العمل في هذا الموضوع.
هناك تعقيدات كثيرة، من ضمن التعقيدات عدم التزام الموظفين بتعليمات مجلس الوزراء العراقي وبعثين في أكثر من مراكز في الدولة، أو عدم الوجود عنصر عدم الكفاءة وعدم أخذ القرار، تدخلات الأقليمية.
في حال انضمام كركوك لكردستان، هل مستعدون لإعطاء ضمانات للعرب للعراقيين لغيرهم بأنكم لا تنفصلون؟
بدون شك لا يوجد في القاموس الكردي الفصل إلا مجموعة ضيقة وغير واعية بمستقبل المنطقة. من مصلحة الأكراد اقتصاديا أن نكون جزءا من العراق، إذا نكون منفصلين العراق سوف يكون عندنا أعداد آبار معينة فقط من النفط. نحن نفكر بالشراكة في حق الرميفة ومن حق المجنون وكافة حقوق المجنون، لأن نحن جزء من العراق لا نتجزأ، ولكن عراق فيدرالي وليس مبني على أساس الطائفي أو الدين.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت، هي متوازنة يعني تلتقي.
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
على همي لا يزعجك نوحي والحزن في دمي، غني على جروحي وارقص على همي لا يزعجك نوحي والحزن في دمي، اضحك على دموعي والنار بضلوعي، اضحك على شكيت الله تقول لي ما يهمني. تفرح يا عمي أنا بعذاب وانت مرتاح يا عمي غني
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام وننتقل الآن إلى عالم الصحافة لنتعرف على أبرز ما كتبته الصحف الأردنية عن الشؤون العراقية والتي طالعتها لنا فائق رسول سرحان.
تحت عنوان الربح والخسارة في شرم الشيخ كتب محمود الريماوي في صحيفة الرأي يقول إذا كان مؤتمر العهد الدولي بشأن العراق أسفر عن إطفاء 30 مليار دولار من الديون التي كانت مستحقة على العراق إضافة لمنحه 5 مليارات دولار استجابة لطلب المجتمع الدولي وقد خصصت لإعادة الإعمار يعتبر نجاحا لهذا المؤتمر فإن الأمر الأكثر أهمية هو الالتزام بمواصلة الدعم السياسي والأمني لحكومة المالكي لتحقيق الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية وتعزيز العملية السياسية والمؤكد أن الحكومة العراقية التي تخوض معركة فرض القانون في بغداد تمهيدا لفرضه في بقية أنحاء البلاد هي الرابح الأكبر غير أن المؤكد أيضا أن عليها أن لا تنام على حرير الوعود التي أغدقت عليها عند شواطئ البحر الأحمر ذلك أن تعقيدات المسألة العراقية أكبر بكثير من مجرد وعود بالدعم الذي يجب أن يتحول من مجرد وعود إلى خطوات عملية على أرض الواقع تقطع دابر المتسللين من دول الجوار من الإرهابيين الذين يعيثون فسادا في بلاد ما بين النهرين منفذين أجندات ظلامية وفي صحيفة الدستور يقول إبراهيم بدران لقد أتاح مؤتمر شرم الشيخ الفرصة لحكومة المالكي أن تطلق سلسلة من الوعود بعد أن طالبها الأمين العام للأمم المتحدة وطالبها العهد الدولي معها باحترام حقوق الإنسان والالتزام بإحلال الأمن والحاكمية الجيدة والحوار مع القوى العراقية كافة وقبل كل شيء محاربة الإرهاب ويخشى الكاتب مازن حمادة في صحيفة العرب اليوم أن يكون هذا التحرك الدولي حول العراق في الوقت الضائع وبعد فوات الأوان ويعتقد أن محادثات كونداليزا رايز مع وزير خارجية سوريا وليد المعلم ومحادثات وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت مع منو شهر متكي لا يمكن أن تساعد كثيرا في إعادة الاستقرار إلى العراق رغم ما ينطوي عليه الاجتماعان من أهمية سياسية بصورة عامة ومن أبرز العناوين التي وردت على صدر الصفحات الأولى من صحيفة الغد في مؤتمر صحفي عقد في بغداد عدنان الدليمي نحن سعداء بقرارات مؤتمر شرم الشيخ ونطالب الحكومة بتنفيذها وزير الداخلية الأردني يتسلم دعوة لحضور الاجتماع الرابع لوزراء داخلية دول جوار العراق المزمع عقده في الكويت في شهر تشرين الأول المقبل وأخيرا تنطلق اليوم في عمان فعاليات الملتقى العراقي الثاني لرجال الأعمال العراقيين الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية بمشاركة 100 شركة عراقية وعربية وأجنبية فائق رسول سرحان إذاعة العراق الحر عمان
مستمعين الكرام ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي
يكتب الدكتور محمد السيد سعيد في الأهرام قائلا ربما حقق مؤتمر شرم الشيخ حول العراق بعض النجاح في تعبئة المجتمع الدولي لدعم الحكومة العراقية الحالية مقابل نجاح محدود في إقناعها بالانفتاح على المعارضة السياسية والمسلحة ويكشف الكاتب المصري أن الولايات المتحدة خاضت مفاوضات سرية مع بعض تشكيلات المقاومة السرية وخاصة القطاع البعثي وفشلت المفاوضات بسبب إصرار الأخيرين على التزام أمريكي قطعي بإنهاء الاحتلال ويقول محمد سيد سعيد أن السبب الحقيقي في عقد مؤتمر شرم شرم الشيخ هو أن واشنطن والقوات متعددة الجنسيات سوف تنسحب من العراق، وعلى الأقل تنسحب من معظم أنحاء العراق، وهي تريد ترتيب الأوضاع السياسية والاستراتيجية في العراق. لكنه يتساءل ماذا لو تضاعف الانهيار السياسي والعسكري في العراق خلال العام المقبل، وماذا لو اضطر الأمريكيون للانسحاب أو إعادة الانتشار في أي وقت قبل أن يفوت عام من الآن. وتستمر تداعيات مؤتمر شرم الشيخ في الصحف المصرية. صحيفة الأخبار تطالب في افتتاحيتها بوضع آلية لتنفيذ هذه القرارات بشأن العراق، كما تطالب بعقد لقاءات مكثفة بين كافة الأطراف العراقية للتوافق على الحلول لمختلف الإشكاليات الحالية التي تؤدي في النهاية إلى إعادة الاستقرار للعراق حتى ينطلق لإزالة المعاناة عن الشعب العراقي، ولاستئناف دور العراق إقليميا ودوليا. وترى الأخبار أن هناك دور على الحكومة العراقية بتجهيز القوات المسلحة ومراجعة الدستور والتشريعات الأخرى، لأن الوضع الراهن ساهم في نشر الفوضى والاضطراب السائدين في العراق اليوم. وترى أيضا أن الحل الوحيد بين العراقيين يأتي عبر تحديد فترات زمنية مناسبة لانسحاب القوات الأجنبية وتعويض العراقيين عن الخسائر والآلام التي تسبب فيها الاحتلال والفوضى التي سادت العراق السنوات الماضية، تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية الولايات المتحدة، وعليها التزام بإعادة الاستقرار إلى العراق على حد تعبير الصحيفة المصرية. في صحيفة الجمهورية ينتقد الكاتب محمد علي إبراهيم أولئك الذين دعموا صدام حسين، ويقول في مقاله إن الذين هللوا وكبروا لصدام حسين الفاتح الأكبر والصامد الأعظم في وجه الإمبريالية والهيمنة الأمريكية فوجئوا بانهياره السريع وضياع بلده في غمضة عين. وإذا كانت القوى الغاشمة العمياء التي انطلقت من واشنطن في اتجاه العراق قد نجحت في تدميره، فإن العامل الأكبر في هذا كان عناد وجنوح صدام على حد تعبير الكاتب المصري. أخيرا تقول صحف القاهرة جميعها أن ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي سيغادر واشنطن الثلاثاء في جولة بالمنطقة تشمل الإمارات والسعودية ومصر والأردن، وتهدف إلى متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي حول العراق الذي اختتم أعماله في شرم الشيخ يوم الجمعة الماضي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعينا الأكارم إلى متابعة التقارير. بداية نتوقف